بسم الله الرحمن الرحيم.
فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة، نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسندي.
أعلى وجوه الأخذ عند المعظم وهي ثمان، اللفظ شيخ فعلام.
كتابا أو حفظا وقل حداثنا، سمعت أو أخبارنا أنباءنا.
فكملت بطيبة الميمونة، فبردت من خدرها مصونة.
فربنا المحمود والمشكور،
إليه منا ترجع الأمور.
وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن شاء الله نتم ونكمل ما مضى عند بدء ألفية العراق. وأيضا أريد أن أنوه إلى أمر، وهو بأن علم الحديث علم يخاطب الأرواح، بمعنى روح تخاطب أرواحا. ولذلك كنت أتردد في المقدمة وأطيل كثيرا، لأن غالبا علم الحديث يحتاج إلى مجلس وكتب وإشارات وتلميحات وتقريب للمسائل إلى آخره، ويمكن هذا يعني صار متعسرا في هذه الأزمان. وأذكر حينما يعني كنا بمسجد الفرقان، كنا نجلس في المكتبة مع بعض الإخوة اللي هم يتخصص أو كانوا يتخصصون في هذا العلم، وكان الأمر طبعا فيه مجرد تقريب وشروح وأوراق ودفاتر إلى هذه الأشياء. وأذكر موقف لشعبة حينما دخل المسجد ومعه أبو داود الطيالسي، وكان تقريبا الحضور يعني ما يزيد على 100,000. طبعا هذا أمر يشرح القلوب. فقال شعبة لأبي داود: ترى كم يخرج من هؤلاء، كم يكون منهم محدثا؟ فكأن أبا داود رأى انتقاص من شيخه، فأراد أن ينزل، يعني 100,000، فقال 500 من 100,000. فقال له شعبة: ما أظن 5. فقال أبو داود: فدارت الأيام ووالله ما تعدى ما قال شعبة. ولذلك العلم هذا علم فيه جفاف إلى حد ما وصعوبة وعرف، فكنت أتلكى يعني لتقريب المسائل، إلى أن أخبرني بعض الإخوة لبعض الأشياء التي هي التكنولوجيا، هذه الأشياء هذه ممكن تقرب بعض المسائل. ففوجئت أن بعض الأفاضل يعني يسر الله له وأتى بهذه الأشياء، فنسأل الله أن ييسر له أمره وكل من أعان على هذا، وأن يسعدهم جميعا في الدنيا والآخرة. وطبعا اتفقنا على الحفظ أو الاستظهار، يعني الذي يهمني من الألفية ليس النظم، ولكن الذي يهمني أن نفهم علم الحديث أو علم المصطلح. وإن شاء الله أحاول أن نقرب هذا العلم بسعة، ويعني غالبا الآن يعتبر في المسجد درسين في المصطلح، فنرجو يعني من أراد الاستفادة يعني أن يعظم المتابعة في هذا العلم. سأعيد الأبيات مرة أخرى، وأرجو كل أخ الذي عنده المنظومة يعني يضبطها، لأن في بعض الأخطاء في بعض النسخ والأوراق. بسم الله الرحمن الرحيم.
يقول راجي ربي المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الآثاري: من بعد حمد الله للآلاء على امتلال جل عن إحصائي، ثم صلاة وسلام دائم على نبي الخير في المراحل. فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة، نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسند.
لخصت فيها ابن الصالح أجمع وزدتها علما تراه موضعا فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مسور كقال لو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصالح مبهما وإن يكن الاثنين نحو التزما فمسلم مع البخاري هما والله أرجو في أمور كلها معتصما في صعبها وسهلها.
كنا بدأنا في شرح هذه المقدمة ووقفنا عند قوله فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسما، وكنا بدأنا في تعريف علم الحديث على أساس دعامتين هامتين أصليتين، وهو تعريف علم الحديث رواية ودراية. وأقصد بالرواية ما يتعلق بكيفية النقل، والدراية ما يتعلق بالفهم. طيب ممكن ننظر إلى التقسيم، فعلوم الحديث تنقسم إلى رواية ودراية. فعلم الحديث حيث يبحث عن كيفية اتصال الأحاديث بالرسول صلى الله عليه وسلم من حيث أصولها ضبطا وعدلا وكيفية السند اتصالا وانقطاعا إلى آخر، هذا ما يتعلق بالرواية. وينقسم علم الحديث رواية أيضا إلى قسمين، إلى مصطلح وتخريج. فالمصطلح هو الذي ندرسه ويتعلق بعلم الأصول، ولذلك بعض العلماء يقول الأصولين، يقصد به علم أصول الحديث وأصول الفقه. وهذا الاصطلاح يعني أهل الحديث ينبذونه تماما، إذ مرفوض أن يجمع بين الحديث أو بين أصول الحديث وبين غيره من أي أصول، إذ كل هذه الأصول التي غير أو خلاف أصول الحديث محدثة، وغالبا يعني من صنفها وبدأ بها يعني غالبا يعني من علماء الكلام. فلذلك إذا أردنا أن نتكلم علم الأصول في الحديث فهو علم أصول الحديث فقط، لا علاقة له بهذا. وعلم الأصول كما ذكرنا صنفت فيه كتب، أول الكتب تصنيفا هو كتاب المحدث الفاصل للإمام الرامهرمزي، ثم تبعه الحاكم النيسابوري بكتابه علوم الحديث، ثم بعد ذلك مستخرج أبي عوانة، ثم بعد ذلك الخطيب جاء وصنف في علوم الحديث الشيء الكثير، من أشهرها وأفضلها في علم الرواية فقط الكفاية، وهو من الكتب القيمة جدا جدا. وطبعا هذه الكتب من أولها من أول المحدث الفاصل إلى الكفاية بالأسانيد، يعني يسوق الكلام إلى قائله بالأسانيد. ثم بعد ذلك الإلماع للقاضي عياض، ثم الإمام المينجي ما لا يسع المحدث جهله، ثم نخبة الفكر، إلى غيرها بقى من صنف في علم المصطلح. بعد ذلك التخريج، وهذا أيضا يتعلق بعلم الرواية. فالتخريج ينقسم إلى تخريج متون ورجال، بمعنى كيفية تقسيم المتن وإخراجه من بطون كتب السنة. وأعني بكتب السنة جميع الكتب التي ورد فيها أسانيد، أي كتاب، حتى لو رأينا كتاب تفسير كتفسير ابن جرير الطبري أو ابن أبي حاتم، أي كتاب فيه أسانيد يسمى كتاب سنة، لأن السنة هي كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء يتعلق به. فلذلك التخريج كما قلنا متون ثم رجال. المتون كل ما يتعلق بدواوين السنة، ولذلك هنا الأخ اللي قسم أو رتب هذه الكتب أولا إلى صحاح، ثم مصنفات، موطئات، سنن، مسانيد، معاجم، أجزاء حديثية، تفاسير مسندة، بعض كتب الفقه، وإن كان كتاب الأوسط يعني إدخاله في كتب الفقه برضو أيضا. يعني أرجو أن الإخوة يعني نفصل قضية الفقه عن الحديث تماما. هو أراد ابن المنذر تصنيف هذا الكتاب لتأصيل القواعد التي يبنى عليها الفقه. فبالنسبة للصحاح من أشهرها البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان والمستدرك والمختار للضياء المقدسي، هذه كتب الصحاح، الصحاح البخاري ثم مسلم. وبالنسبة لابن خزيمة وابن حبان يعني الأقرب في الضبط التلميذ وليس الشيخ، فابن خزيمة هو الشيخ ولكنه وقع في مخالفات في شروطه التي وضعها. أما بالنسبة لابن حبان رحمه الله تعالى فاشترط شروط وإن خالفه فيها بعض أهل العلم إلا أنه وفى بما اشترط، وذلك بيعد صحيح ابن حبان يعني أضبط من صحيح ابن خزيمة. بالنسبة للمستدرك يعد من الصحيح أيضا وإن كان شرطه واسع جدا كما يقال كان واسع الخطف، ولذلك الكتاب الذي هو المستدرك الاستفادة منه لا تكون إلا لطالب العلم الحاذق، إذ في أحاديث كثيرة فيها الموضوع والضعيف إلى غيره وربما ينسبها إلى الصحة. وبعض أهل العلم اعتذر عن الحاكم فقال بأنه صنف كتابه المستدرك في مسودة، فقبل أن يموت بدأ ينقح وبدأ يعني يضبط الكتاب، فبيض الكتاب ووصل إلى المجلد ونصف ثم وفته المني. وذلك الذي فعلا يتتبع كتاب الحاكم اللي هو المستدرك يرى بأن الجزء الأول منه مضبوط والأخطاء فيه قليلة، أما فما بعد فقمش، يعني تجد فيه هذا وفيه ذاك. بعد ذلك الأخ ذكر المختارة وهو كتاب الضياء المقدسي، وهذا كتاب حجة على مذهب ابن الصلاح في قوله بأن التصحيح والتضعيف أغلق، إذ كان الضياء معاصر لابن الصلاح وكذلك الإمام الدمياطي، وكلاهما صنف كتبا في الصحاح وأتى بأحاديث لم تصحح، وما استطاع ابن الصلاح ولا غير ابن الصلاح أن يرد عليهما في هذا التصحيح أو التضعيف الذي قام به. وعلى هذا كتاب المختار من الكتب القيمة جدا جدا، بل إن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان يفضل المختار على المستدرك نظرا لدقة الكتاب، والكتاب أيضا مطبوع منه أجزاء ما طبع الكتاب كاملا. ننتقل من الصحاح إلى المصنفات. المصنف هو عبارة عن كتاب حوى جملا من الأحاديث والأثار، يعني بيجمع حديث ومعها أقوال الصحابة وأقوال بعض التابعين وربما أتباع الأتباع، وأراد أن يجمع فيه ما يتعلق بالسنة من سنة وشروح لها من طرق عن الصحابة أو من بعد الصحابة رضي الله عنهم. وكان العالم يهم في يعني قبل عهد التصنيف اللي هو مختص كان يجمع أي شيء وصل إليه من السنة، ولذلك ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى صنف كتابه المصنف هذا وهو آية من آيات الله عز وجل، إذ وصل إلى أكثر من 60,000 حديث وأثر، يعد موسوعة، حتى إن غالبا طالب علم الفقه إن أراد أن يدقق مسألة يرجع إلى مصنف ابن أبي شيبة، وكذلك مصنف عبد الرزاق الصنعاني وهو أيضا يعني جمع في جملة من الحديث، إلى أن الكتاب ناقص، فيه نقص من أوله وفي خلاف على راوي وهو الدبري، فلذلك العلماء يعني أخذوا أخذا وردا في عبد الرزاق، لكن الكتاب أيضا يعد كتابا قيما يعني من الكتب اللي مهمة جدا. بعد المصنفات الموطئات، يبقى المصنف هو كتاب حوى جملا من الأحاديث والآثار، وغالبا بيكون الترتيب فقهي، بيكون الترتيب فقهي. بالنسبة للموطئات سمي موطئ لأن وطئه الناس، يعني صاحبه يعني سهله ويسره ونشره بين الناس، فمن أشهر من صنف الإمام مالك والإمام ابن أبي ذئب، وكان مصنف ابن أبي ذئب أضعاف أضعاف مصنف مالك، ورغم ذلك طبعا اندثر مصنف ابن أبي ذئب والمشهور الموجود الآن مصنف الإمام مالك، حتى أن الشافعي قال أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل الموطأ، الموطأ مالك. بعد ذلك السنن. والفرق بين هذا الأسماء يعني قريب، فالأسماء متقاربة يعني تعبر عن هوية الكتاب. فهنا نرى بأن الصحاح والمصنفات والموطئات والسنن، السنن هي ما جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وربما لا تخلط بغيره إلا النذر اليسير، الأصل فيها السنن ولا يختلط هذا بذاك إلا قليل. فمنها سنن الإمام النسائي وهي أصح السنن بعد الصحيحين، أصح السنن بعد الصحيحين النسائي، وقيل بأن للنسائي شرط كان أشد وأعلى من شرط البخاري. ثم صحيح سنن أبي داود وهو يعد أفضل كتاب صنف أحاديث على الفقه، حتى قيل ما خرج أصل من أصول الفقه أو المسائل الفقهية عن سنن أبي داود. ومن أراد أن يتوسع فسنن البيهقي هي مجرد مستخرج لأبي داود وعليه بعض الإضافات. أيضا سنن الترمذي وهو من الكتب القيمة جدا جدا جدا، وينصح لطالب العلم إن أراد أن يبتدئ في علم الحديث يدخل في سنن الترمذي، إذ هو جمع في كل ما يتعلق بعلوم الحديث حتى بأصول المسائل الفقهية، حتى بأقوال علماء الأنصار، بأقوال الصحابة، بالتخريج، بالطرق، بالتصحيح، بالتضعيف، فهو كتاب لا نظير له. ولكن يحتاج إلى المفتاح، فإن أردت المفتاح لابد أن تبحث عن المفتاح وصاحب الإيه؟ المفتاح. سنن ابن ماجة يعني أضيف إلى الكتب الستة يعني عند العلماء المتأخرين، لكن البعض كان ينحيه جانبا نظرا لما فيه من كلام كثير جدا في رجاله وفي أحاديثه. وقيل لم يتفرد ابن ماجة برجل عن الكتب الخمسة إلا وهو ضعيف، في البعض بيقول لم يتفرد بحديث، ولكن ليس هذا المقصود، لم يتفرد برجل إلا وهو ضعيف عن الكتب الخمسة. والبعض كان يدخل الموطأ، والبعض كان يدخل مسند الإمام أحمد، والبعض أدخل الدارمي، ولكن يعني المعتمد عند المتأخرين هو سنن ابن ماجة. ثم باقي السنن كالبيهقي، وسنن البيهقي كتاب موسوعة كبيرة جدا، حتى قال بعض أهل العلم لو كان كتاب يغني عن كتاب لأغنت سنن البيهقي عن كل كتاب. بعد ذلك سنن الدارقطني، وسنن الدارقطني محيرة جدا جدا، فإن الإمام الدارقطني إمام فحل في علم الحديث وعلم العلل، ورغم ذلك ساق جملا من الأحاديث في الدارقطني يعني غالبها كلام، فكأن الدارقطني لما صنف كتابه العلل صنف كتابا على السنن حتى يكون كتابه العلل وكتاب السنن كلاهما متلازمان متفقان على الأحاديث التي فيها مشاكل. فمن أراد علم العلل يرجع إلى علل الدارقطني مع كتاب السنن، لأنه إيه؟ طبق هذه الأحاديث التي هي فيها غالبها علل ورتبها ترتيبا فقهيا كما في كتابه السنن. سنن سعيد بن منصور وهو برضو من الكتب القيمة جدا، ولكنه مندثر ربما يعني مفقود، ولا يوجد منه إلا بعض المواضع وبعض المواضع في التفسير بما يتعلق بالفقه. ننتقل إلى المسانيد، والمسانيد غالبها أو ترتيبها غالبا على الصحابة، يأتي بمسند بعضهم له ترتيب خاص، إما أن يكون ترتيبا أبجديا بأسماء الصحابة، وإما أن يبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة وبعد ذلك من بعدهم كأصحاب الشجرة وأهل بدر وإلى غيره. والشاهد هنا أنه يعني ترتيب معين أراده المصنف، ومن أشهرها مسند الإمام أحمد وهو أفضلها. ومسند الإمام أحمد هو عبارة عن إملاء ما بين الإمام أحمد وبين ولده عبد الله، يعني لم يكن هذا في مجالس تحديث، إنما كان بين شيخ وتلميذ واحد فقط ألا وهو ولده. ومن ثم بنرى بأن صاحب المسند ليس الإمام أحمد، يعني اسم الإمام أحمد هذا على سبيل التشريف والتعظيم، كالجرح والتعديل ينسب لابن أبي حاتم، إنما هي إملاء من أبي حاتم لولده، زي في كل كتاب الجرح والتعديل قال سألت أبي فأخبرني أبي حدثني أبي قال أبي هكذا. فنفس المشكلة، عبد الله ابن الإمام أحمد سمع من أبيه المسند هذا، قال له هذا الكتاب إن حفظته عني سيكون للناس إماما، كتاب مهم جدا. ولذلك عبد الله روى أحاديث هو من غير أبيه وأدخلها الكتاب، مسند الإمام أحمد. وكذلك فضائل الصحابة، كتاب قيم جدا أيضا يتعلق بفضائل الصحابة، وحققه أخونا الأخ أبو حاتم، ولم يخرج إلى النور بعد، يعني لسه موجود في الصناديق ومغلق إلى أن يأذن الله بفضله. وهذا الكتاب أيضا يسمى فضائل الصحابة للإمام أحمد، وأيضا ليس الإمام أحمد، إنما هو الولد عبد الله ابن الإمام أحمد. بعد ذلك مسند إسحاق بن راهويه، وهو الإمام الذي كان يلقب بالأستاذ، وهو شيخ من شيوخ البخاري، شيخ من شيوخ كثير من الأئمة. الإمام الحميدي، وهو عبد الله بن الزبير الحميدي، إمام وشيخ الحرم المكي. مسند بن الجعد، وهو من شيوخ البخاري وبعض أصحاب الكتب الستة، له علي بن الجعد، وهو مسند أيضا قيم وموجود، وجمع أيضا بين أحاديث المرفوعة وبين المقطوعات وبين أقوال الصحابة والتابعين. مسند الطيالسي أيضا وهو ناقص، لأبي داود الطيالسي. ومسند الإمام الشاشي وهو أيضا ناقص. ومسند عبد بن حميد ربما أيضا ناقص، ووجد منه منتخب يسمى منتخب مسند عبد ابن حميد. يبقى المسانيد تتعلق بترتيب الصحابة، إما ترتيبا أبجديا أو ترتيبا خاصا. بعد ذلك المعاجم، وكلمة معاجم معجم، يعني جمع أحاديث بترتيب خاص بمصنفه، يعني صاحب الكتاب جمع هذا بترتيب خاص به هو. ولذلك بنرى بأن من أشهر المعاجم المعاجم الثلاثة للإمام الطبراني. والإمام الطبراني رحمه الله تعالى يعني أراد أن يجمع السنة في هذه الكتب الثلاث، بدأ بالمعجم الكبير للطبراني ورتبه ترتيبا أبجديا على أسماء الصحابة، وده يعد من أكبر الكتب، يعني وصل حوالي 25 مجلد وناقص منه كثير. الإمام الطبراني إمام فحل، وكان عنده سعة في المشايخ، حتى أنه روى بما يزيد أو بما يقارب أكثر من 1000 شيخ، حتى أنه أراد أن يذكر أسماء مشايخه فتعدوا 1000، وجعل لكل شيخ من مشايخه حديثا واحدا، وسماه المعجم الصغير للطبراني تشريفا لمشايخه رحمه الله، وجاء لكل شيخ بحديث واحد أو بحديثين، فكان واسع الخطو والرحلة. فالإمام الطبراني صنف المعجم الكبير للطبراني على ترتيب الصحابة. ثم المعجم الأوسط، وهذا بدأه الطبراني وعمره قرابة 16 سنة، وظل يصنف فيه إلى أن مات، حتى أنه كان يقول هذا الكتاب روحي، وهو أفضل ما صنف في علم العلل. كتاب يعد من الكتب القيمة جدا جدا جدا، حتى من قرأ هذا الكتاب ومعه مسند البزار ربما يعني استطاع أن يحصل الملكة في علم علل الحديث التي اندثرت في هذه الأزمان. يبقى عندنا الطبراني، المعجم الطبراني والأوسط والصغير، اللي هو الصغير قلنا على أسماء الشيوخ الطبراني، وذكر لكل شيخ حديثا واحدا وربما زاد بحديث آخر. بعد ذلك الأجزاء الحديثية، ودي عبارة عن أجزاء إما تتعلق بمواضيع معينة، كمثلا موضوع في الجهاد، موضوع في الزهد والرقائق، في أي مواضيع شتى يصنفه أصحابها مسندة ويسمى جزء حديثي، والعدد في هذا كبير جدا. ومن ضمن الأشياء مثلا كتاب الأدب المفرد للبخاري، والطهور لعبيد الله بن قاسم بن سلام، ورفع اليدين أيضا للبخاري، وربما للإمام البيهقي له في هذا أيضا كتاب، القراءة خلف الإمام أيضا للبخاري، إلى غيرها من الكتب الكثيرة. هناك تفاسير أيضا مسندة، ومن أشهر هذه التفاسير المسندة تفسير ابن أبي حاتم والطبري. وتفسير ابن أبي حاتم ناقص، يعني ما وصل إلينا إلا في نقص، وبعض المعاصرين يعني ممكن أصلح السقط ببعض الأحاديث الموجودة في كتب التفسير عن ابن أبي حاتم. ثم كتب تتعلق بالفقه، يعني هي مسندة ولكن بوابة أبواب فقهية وناقشت المسائل الفقهية لغيره، ككتاب الأوسط لابن المنذر، وهذا الكتاب من الكتب القيمة جدا جدا، إلا أنه أيضا ما تم وما وجد منه إلا أجزاء. هذا ما يتعلق بعلم المتون. ننتقل بعد ذلك إلى كتب الفهارس، وهذه الفهارس يعني بدأت في زمن متأخر، إذ كان علم الحديث علما في صدور الرجال محفوظ. كان الطفل يولد يختم القرآن عند 3 أو 4 سنوات، ثم يهيئه أبواه لهذا العلم، فكان بشحمه ولحمه وروحه في هذا العلم، فمن ثم كانوا يحفظون. فلما بدأ الزمان يتقارب وقل الحفظ والاهتمام بهذا العلم الجليل العظيم، بدأ العلماء يخافون عليه من الضيعة، لأن بدأ الحفظ يقل، فبدأوا يضعون أشياء تقريبية تقرب لطالب العلم يعني الوصول إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الوقت قريب جدا، يعني كان كل عالم من العلماء يأتي لكتبه هو الخاصة به ويجعل لها فهرسة، يعني ما كان الهدف هو التقريب للغير، إذ كل طالب مهم جدا يكون له علم بكتبه ومعرفة بكتابه الذي يقرأه. وذلك لما أصبح هذا العلم مجرد طعام جاهز للكل عافه الذباب، لكن كانما هذا العلم حينما كان علما عزيزا غاليا كان يشق له يعني بطون الجبال ويسار به من الأودية إلى أن يصل إلى عالم من العلماء قد يكون في أطراف الأرض. الإمام الرؤاسي رحمه الله تعالى أراد أن يرحل إلى بلد في أصبهان، قيل هذه مقبرة العلماء، وأراد الرحلة لهذه البلد لعلمه بأن بها بعض أهل العلم، فقيل له لو ذهبت ستموت، فما من أحد ذهب إلا ومات. قال أن يكون موتي في آخر مرحلة طالبا للعلم خير من أن أبقى وأنا ناقص علم. ورحل فعلا إلى هذه البلد وجلس بها فجمدت أطرافه ثم مات رحمه الله تعالى. فبالنسبة للفارس فارس تقريبية، يعني يقرب بها الأحاديث حتى يسهل عليه أن يصل إلى الحديث بسهولة. وأول من صنف كما ذكرنا صنف الحافظ الإمام ابن عساكر كتابا في فهرسة الكتب الستة اللي هي المشهورة. ثم جاء الإمام الحافظ المزي وصنف كتابه تحفة الأشراف، ويعد هذا الكتاب تحفة بحق، إذ هذا الكتاب يعد قرب الكتب الستة تماما كأنها بين يديك، في جزء من الدقيقة ممكن أن تصل إلى أي حديث من الكتب الستة. والترتيب بتاعه طبعا ترتيب سهل ميسر، ترتيب أبجدي على أسماء الصحابة، ثم انتقل إلى التابعي الذي روى عن الصحابي فرتبهم أيضا ترتيبا أبجديا من الألف إلى الياء، ثم انتقل إلى تابع التابع ورتبهم ترتيبا أبجديا، إلى أن وصل إلى يعني كلما كثر رواه عن الصحابي كلما نزل بالترتيب الأبجدي للرواه. فبسهولة جدا تدخل إلى أي مسند من المسند، مسند أنس مثلا روى عنه ثابت، روى عن ثابت حماد، روى عن حماد عبد الرحمن، المهم تصل بسهولة جدا إلى أن تصل إلى الحديث. ثم تجد في التحفة أيضا تعليل وربما ذكر البعض الرواه وربما في يعني أسماء مبهمة مش معروفة يبينها. فالكتاب في حديث قيم جدا لا يستغني عنه طالب علم إطلاق. بعدها أطراف المسند، وهذا فعله الحافظ ابن حجر برضو تأسيا بابن عساكر، وكانت طريقة هي نفسها طريقة تحفة الأشراف. بعدها المعجم المفهرس وصنعه جماعة من المستشرقين. المستشرقون هؤلاء أصحاب مدارس لاهوتية نصرانية، وبدأت بجعل مدارس عندها لدراسة الإسلام مع النصرانية، ولكن ليس لدراسة الإسلام أنه دين، إنما على أنهم يأخذون ثغرات في هذا الدين ليحاربون به هذا الدين. فحد يعرف متى نشأت المدارس الاستشراقية؟ نشأت بعد فتح القسطنطينية، لما قام محمد الفاتح وغزا أوروبا وعبر إلى الجانب الآخر ودخل أوروبا، فقالوا هذا دين لا علاج له إلا أن ندخل من خلال ثغرات في الفكر، لكن القوة يصعب. وفعلا بدأوا يصنعوا هذه المدارس في الدول الأوروبية قاطبة تقريبا، وركز هذه الجامعات، هي كانت تسمى مدارس لن تسمى جامعات، في ألمانيا وفرنسا إلى غيره. فبدأوا يجتمعون، وحتى الذي يقرأ في كتاب المعجم الفرسي ينظر أن اشترك فيه ست دول، ستة دول اشتركت في تصنيف المعجم المفهرس ووضعوا فيه إمكانيات لا حد لها، وجاء فريدا في نوعه. ولكن العلة في هذا لم تكن لخدمة السنة، إنما لتقريب السنة لهم حتى يهدموا على المسلمين دينهم. ولكن من نعم الله أن الله يجري على أيديهم ما فيه عون للإسلام والمسلمين. فالكتاب قيم جدا، جاءوا بهذه السنة كلها جمعوها من الكتب التسعة وليس الستة، وطبعا كلمة أقصد الكتب التسعة اسم محدث، ما في الكتب التسعة، هي الكتب الستة فقط، أضيف إليها ثلاثة كتب الموطأ ومسند أحمد والدارمي. فجمعوا كل هذه الأحاديث واستخرجوا جميع ألفاظها وجردوها، يعني تجريد الكلمة، ثم رتبوا الكتاب ترتيبا أبجديا من الألف إلى الياء. فأي كلمة في أي حديث من السهل جدا أنك تستخرج هذه الكلمة، مثلا إنما الأعمال بالنيات، نية جردها نوى، هتلاقي في النون والواو والياء. كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، جردها قاصع، حرف القاف والصاء والعين إلى آخره. فأصبح الأمر ميسر جدا. ولكن طبعا كما قلنا الغرض من هذا لم يكن غرضا لخدمة السنة. هناك موسوعة الأطراف، ودي بعض المعاصرين قام بها، ولكن طبعا كانت البداية رديئة جدا، إذ كان يستأجر بعض الشباب بالأجرة ليجمعوا له هذه الأطراف. فجاء الكتاب وقام كل علماء العصر والزمان ضد هذا الشخص، إلى أن يعني بدأ في تحسن في هذه الموسوعة. أيضا في فهارس تتعلق ب، طبعا قبل هذا، قبل ما أذكر الفهارس، في أمر مهم جدا، قلنا الأصل هو الحفظ والثاني للاستظهار، يعني أنك تنظر في الحديث في أي المواضع والمواطن يكون. مثلا عندي حديث يتعلق بيوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، هيكون فين؟ في كتاب الطهارة؟ ها؟ في كتاب الصيام؟ ردوا علي، في كتاب الزكوات؟ أين سنجد تقريبا؟ الفتن أو الملاحم؟ هنظر في الفتن مش موجود، هلاقيه في كتاب الملاحم، يبقى وصلت إليه بسهولة جدا. يبقى هذا يقرب لك، ممكن أنت وتقرأ أو ممكن هذه الفهارس ممكن لا تصل إلى الحديث، لكن حينما تكون عندك استظهار للسنة ومعرفة بالمواطن والمواضع ممكن تصل. يعني أذكر مرة في حديث هو عبارة عن جزء من حديث في مسلم ما أتت به الأطراف، وبعض الناس بحث والحديث واستنكر على من قال في مسلم، قال ولم أجده في مسلم. كلمة لم أجده دي لا يقولها إلا عالم قرأ مسلما من الجلد إلى الجلد وبحث عن الحديث، أو حافظ لمسلم. فلما قال هذا جاء طفل شاب صغير مبتدئ في علم الحديث قال بل هو في مسلم، ولكنه جزء من حديث في مسلم. وذلك أفضل طريقة من هذا الكل اللي احنا بنذكره الآن أن يكون عندك إما حفظ أو استظهار للسنة، إن هذا الحديث نعم مر بك في مسلم، يكون عندك شبه يقين أنه مر بك في مسلم، فترجع وتقلب حتى تصل إلى هذا الحديث. أيضا وجود ترتيب في 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 ذهنك أنت بالنسبة لموطن الحديث وموضعه، هذا يقرب لك المسألة. أيضا عندنا فهارس اللي هي فهارس الأبواب الفقهية، عندنا أطراف للغرائب أو أطراف للحديث ثم أطراف للغرائب، كل هذا طبعا يقرب لك المسائل. ولكن والله أعلم يعني أقرب المسائل هذه أنك تتجنب الفهارس الآن في أول الطلب. كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان يحذر جدا جدا من الفهارس. أذكر بعض الإخوة اشترى من السعودية بعض كتب الفهارس، فالشيخ غضب غضب شديد وكاد أن يمزقه، وأقسم على هذا الأخ لا يظهرها، قال أن هذه تعطي للطالب كسل. وذلك طالب العلم اللي يبدأ بالكمبيوتر ويبدأ بهذه الأشياء المعاصرة الحديثة هذه في علم الحديث غالبا لا يفلح، لابد يكون الأصل الكتاب. ولذلك يا أخوانا بنركز على يكون عندك حب وعشق للكتاب، تحبه كعضو منك، هو ده الأصل. ثم الانتقال بعد ذلك إلى التقريب، هذا بعد ما تخوض معركة، لأن الآن أصبح الكل بيلغي عقله وبيعيش مع الأجهزة، وربما بيرى أخطاء شنيعة جدا موجودة. لكن ممكن يكون عندك مرحلة من المتانة في إما حفظ وإما قراءة حتى تصل إلى هذا الأمر المطلوب. بعد ذلك الرجال هناك كتب كثيرة للرجال، وطبعا يعني كما قلنا العلماء اهتموا جدا بالأسانيد وبالمتون. فالرجال لها كتب، من أشهرها كتاب الجرح والتعديل، وطبعا الأخ اللي عمل الجرح والتعديل قبل البخاري مخطئ، قبل التاريخ الكبير، إذ التاريخ الكبير كان هو قبل إيه؟ الجرح والتعديل. حتى قال البعض بأن الجرح والتعديل نسخة مأخوذة من التاريخ الكبير. فالتاريخ الكبير للبخاري ثم الجرح والتعديل ثم بعض الكتب كتهذيب الكمال، وده أصل مأخوذ من كتاب الكمال، ثم تهذيب التهذيب ثم تقريب التهذيب، ثم بعض الكتب التي في الضعفاء وغيرها كالكامل لابن عدي والضعفاء للعقيلي وميزان الاعتدال للذهبي، وهذا من أجل الكتب. لذلك أنصح أي طالب علم لابد أن يكون معه كتابين، الكتاب الأول ميزان الاعتدال ثم تقريب التهذيب، هم دول اللي كانوا ايه مثلا يسمون في بتوع المدارس سلاح التلميذ. فسلاحك ان يكون معك ميزان الاعتدال ومعك لسان الميزان. بعد ذلك بننتقل الى علم الحديث دراية، وهو علم يبحث عن المعنى المفهوم من الفاظ الحديث وعن المراد منها، مبنيا على القواعد العربية وضوابطها الشرعية وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا انتهينا من الرواية، يعني ثبت أن الطريق إلى المتن ثابت أو ضعيف. فالدراية هنا بعد ما بنثبت أو نثبت بأن الحديث صح، لابد نحن نفهم هذا المتن وهذا الكلام بما فيه من معان وبما فيه من ألفاظ ومخارج ومداخل. فقال هو علم يبحث عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث، ما المراد بهذا الكلام، هذا المنطوق كيف نفهمه، وعن المراد منها، وهذا بيكون مبني أيضا بنضبطه على قواعد اللغة العربية، وليس القواعد أصل، إنما الأصل هو الإيه؟ الحديث وضوابطها الشرعية، وكذلك أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. أحواله بمعنى ما يتعلق بنومه ويقظته وأيضا بزمانه أو أيامه بمغازيه وغيره. بالنسبة للدراية أيضا بتنقسم أو بيتعلق بشطرين وقسمين، بيتعلق بالمتن نفسه، لابد من تدقيق المتن وضبط. لذلك بنرى كثير من الكتب المتون غير مضبوطة، وخاصة عند اللكنة التي أحدثت عند المسلمين. يعني غالب المسلمين الآن عاجم، اللغة العربية غير موجود تكسير. فبالتالي كتب السنة تحتاج إلى ضوابط من إعراب وتشكيل وضبط للكلمات إلى غيره. وطبعا ما في منها إلا القليل المضبوط، وباقي الكتب يحتاج إلى خدمة عظيمة جدا. ولذلك يعني من نعم الله على الصحوة الموجودة الآن، لو توجهت بدل الوعظ وبدل الهيجان اللي موجود بين الشباب إن الكل يقبل على خدمة السنة ضبطا وتحقيقا إلى غيره، فهذا يكون عظيم جدا. ولكن للأسف الشديد أن غالب من دخل في كتب السنن من أجل المال، عاوز يحقق كتاب عشان إيه يطلع له ربح، عاوز يضبط كتاب عشان يكسب ويعيش، ودي مصيبة كبيرة جدا. ولذلك خرج كتب كثيرة جدا لو أنها لم تخرج لكان أولى وأفضل. بل لو هناك حزبة يعاقب أصحابها على ما أفسدوا من كتب السنن، وأسماء كثيرة جدا للأسف يعني لمعت وكتبت أو كتبت في كتب السنن وفيها من الأشياء الخطيرة جدا جدا، يعني ليسوا من أهل الفن ثم دخلوا فيه فأفسدوا كثيرا. فلو كل أهل السنة اجتمعوا اجتماع حزبة لتهيئة طلبة علم لخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا أولى من أي عمل آخر. يعني الدعوة أو ما يتعلق بالنشر هذه مرحلة ولكنها متأخرة، مرحلة الأصول هي الأساس، كيف نخدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة تحفة الأشراف هذه خدمها رجل كان مجوسي فأسلم وعظم إسلام، وأنا أعلم أن هذا الرجل كان فقيرا جدا جدا، وكان يعني تعلم تقريبا أسلم في 50 من العمر، وتعلم اللغة العربية وبدأ يصنف في كتابين في سنن النسائي يدقق فيها ولم يتمه، هو مات تقريبا من حوالي 2 أو 3، وأيضا لم انتهى من تحفة الأشراف لكن ما انتهى من سنن النسائي، فأتقن فيها جدا جدا حتى أن بعض الخواص من أهل العلم قال له عجل، فقال نفسي تقول عجل من أجل المال ولكني أخالفه، وظل يعني يدقق في هذا الكتاب حتى جاء تحفة، وما استطاع أحد أن يأتي بعيب في كتاب تحفة الأشرف بخلاف غيرها من الكتب، فيها من الإشكالات العظيمة جدا جدا بسبب عدم الإتقان وعدم الضبط. وهذا شخص واحد، تخيلوا بقى لو أمة جميعا اجتمعت على تهيئة من يخدم السنة ومن يحافظ عليها ضبطا تشكيلا وتحقيقا وتخريجا إلى غيره. فبالتالي الدراية بقى تحتاج إلى ضبط المتون، يعني ليس المجرد أن أنا أحفظ السند أو أقرأ السند، لا، المتن نفسه كيف يضبط كالبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. والأسف لو نظرنا ما رأيت كتابا ضبط أو اهتم به إلا البخاري فقط، حتى مسلم في مشاكل، باقي كتب السنن مشاكل، وإذا خرجت عن الكتب الستة ربما لا تقرأ إسنادا أو متنا إلا وتحتاج إلى مزيد من التخريج والضبط بسبب عدم الاعتناء. ولذلك يعني لا يقبل كتابا إلا مخطوطا. والبعض بيسأل طب لماذا الاهتمام بالمخطوط؟ لأن يا أخوان حينما بدأت المطابع كان قبل المطابع كل طالب علم ينسخ كتابه بيده، ما كانش فيه كتب إلا عن طريق النسخ، الشيخ يجلس ويملي الأحاديث يروي البخاري وكل طالب خلفه يكتب خلفه البخاري، وطلب طبعا متقنين على درجة عالية جدا من الفهم والعلم والذكاء، فتصبح لكل طالب النسخة مدققة على الشيخ ومضبوطة على يد التلميذ، فدي يعتبر أصل من الأصول. فلما بدأت المطابع تافد إلينا من الدول الأوروبية كفرنسا وغيرها، بدأ الذين يعملون في هذه المطابع عمال لا علاقة لهم بالعلوم الشرعية قط، ما لهم علاقة، مجرد أن يجيب يا فلان النسخة بتاعتك وتنقل وتطبع، فوقعت أخطاء عظيمة جدا جدا. ربما كانت بعض المطابع يأتون برجل يعني ليه معرفة باللغة فقط، وربما لا يكون له علم بالعلوم الشرعية إطلاقا، ومجرد ضبط بعض الصور والأشكال، فمن هنا وقع فجوة عظيمة جدا بين الكتب المطبوعة وبين الأصول المخطوط. وذلك الآن ممكن الإنسان يشتري مخطوط ربما يصل ثمن المخطوط إلى 100,000، تعرض المخطوطة في بعض الأماكن في الدول الأوروبية ربما تصل إلى 100,000 لعلمهم بخطورة هذه المخطوطة. ولذلك نحن في حاجة كما قلت إلى ضبط يعني كتب السنة، وكل كتاب معك لابد أن تضبطه، كن ضابط حتى تصل أنك تقرأ الكتاب قراءة صحيحة. فأولا ضبط المتون، ثم بعد ذلك الشروح، يعني لا يكفي أنك تقرأ الحديث وتحفظ البخاري ومسلم إلى غيره دون أن تعرف المعنى الإجمالي من هذا الحديث أو التفصيل. فالشروح أيضا كثيرة، ولكن للأسف أيضا لم يتوفر لنا من الشروح إلا يعني النذر اليسير. ومن أفضل هذه الشروح وأقربها كتابان عظيمان جدا إذا كان عند طالب علم أفلح. الكتاب الأول هو فتح الباري للحافظ ابن حجر، وصنفه في أكثر من 18 سنة واجتهد فيه جدا. ودائما يا أخوانا بنلاحظ قيمة المصنف في النفس بتاعه، لأن بعض المصنفين يبدأ بنفس قوي جدا كإمام العيني رحمه الله تعالى، وبدأ الكتاب بنشاط وصل للنص وخلاص نزل وكلمة وخلاص. لكن البخاري أقصد ابن حجر من الجلدة إلى الجلدة ترى طول النفس لآخر كلمة. وده الكتاب اللي هو يعتبر من أجل الكتب التي شرحت صحيح البخاري. ثم أيضا كتاب التمهيد لابن عبد البر الذي شرح فيه الموطأ. طبعا بالنسبة لفتح الباري كتاب شرح عادي، يعني مسك الأحاديث التي في البخاري وشرحها حديثا حديثا أو بابا بابا، واعتمد على بعض النسخ المشهورة ومن أشهرها نسخة كريمة وأبي ذر. وكريمة هذه المروزية كانت عراقية ثم جاورت في مكة وظلت تقرئ البخاري إلى أن ماتت عمرها 100 سنة، وغالبا يعني الأضبط هي نسخته. ثم بعد ذلك جاء الحافظ ابن حجر ونشر الكتاب. وحينما نسمع بقى يعني أيضا يعني قلة الاهتمام بالعلم أن مجلس ابن حجر لفتح الباري كان لا يزيد على 30 طالبا، ودي شيء يحزن القلب. يعني 30 طالب في زمن ابن حجر، ولابن حجر طبعا محنة. فلذلك يعني عدم الاهتمام بالسنن يعني من بعد يندم. يعني كل لو قيل الآن الحافظ ابن حجر جالس في قبرص يقرأ البخاري كل الأرض هذبون إليه. ورغم ذلك كان في زمن ابن حجر ما كان يحضر المجلس إلا عدد قليل جدا لا يجاوزون 30 فقط من طلاب الحافظ ابن حجر. ثم الكتاب الآخر وهو التمهيد لابن عبد البر، وله تصنيف مختلف. طبعا الطريقة الألف باء المغربية تختلف في الترتيب. فأراد ابن عبد البر أن يأتي بشيوخ أو صنف كتابه على شيوخ الإمام مالك، يعني ترتيب التمهيد ترتيب على طريقة شيوخ مالك، الزهري في حرف الزين أو محمد بن مسلم في حرف الميم. فكل شيوخ مالك طبعا رتبهم ترتيبا أبجديا ووضع تحتهم الأحاديث ثم شرح الكتاب واستفاض جدا فيه، ويعد من أجل كتب الشروح على الإطلاق، مع مراعاة أن ابن عبد البر مالكي ولكن لم يكن متعصبا للدرجة التي نقول عنه متعصب، ولكن كان غالبا يعني إن وجد كلاما عند بعض الأئمة موافقا لمالك ينسبه إلى الجمهور، والجمهور على هذا لأنه طبعا بيحب الشيخ بتاعه. فأي واحد بيؤيد مالك يقول لك كل الجمهور على هذا الكلام، حتى أن البعض قال لا يهولنك قول ابن عبد البر وهذا قول الجمهور. هذا ما يتعلق ب الشروح. أعود إلى تتمة الأبيات، وهي قوله من علم الحديث رسمة، أي أثره الذي تبنى عليه أصوله. وأيضا هنا قوله فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة، إشارة إلى ذهاب هذا العلم وإلى اندثاره، وأنه لم يبق منه إلا الرسم، مجرد كتب أسماء، مجرد يعني بعض الأشياء التي هي تتعلق بالرسم للأصل. يقول لك أنا طالب علم حديث وقد تراه خاويا لا ناقة له فيه ولا جمل. وذلك ما قال القائل: وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل. يعني يقول مجلس الحافظ ابن حجر اللي جلسوا معه يكتبون فتح الباري كانوا 30 أو دون 30. طبعا ربما الآن ما نجد أحد يتقن إتقان 30 الذين كتبوا عند الحافظ ابن حجر، وكان منهم إمام السخاوي شارح الألفية. قال: نظمتها، أي المقاصد التي تتعلق بوصول علم الحديث، نظمتها سلكت فيها بحرا من بحور الشعر، وبحور الشعر تزيد على 14 بحرا، وهي بحور تتعلق بالأوزان الشعرية اللي هو تفعيل الكلمات، وأوسعها وأيسرها اللي هو بحر الرجز، اللي هو بقى يعني ربما يختلف كل بيت عن الذي يليه في الوزن، بيختلف هي مستفعل 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 ثلاث مستفعل مستفعل مستفعل. ثم بعد ذلك قال: تبصرة للمبتدي بلا همز، هي المبتدئ بس عشان الوزن الشعري للمبتدي، وهو الذي لم يكن بهذا العلم عالما لسه داخل فيه جديد، وتذكرة للمنتهي على سبيل المراجعة لمن انتهى من علم هذا الحديث، فسيد إفادة وهو تكرار ما عنده من محفوظات. والمسند الذي اعتنى بالإسناد فقط، واحد معتني بالأسانيد أيضا هيفيد في هذا جدا جدا جدا. أيضا قال: لخصت فيها ابن الصلاح أجمع، جاء بكتاب ابن الصلاح اللي هو علوم الحديث ولخصه تلخيصا يعني عظيما جدا. وابن الصلاح هو اسمه عثمان ونسبة إلى أبيه الصلاح، وكان عراقيا أو بالعراق، ثم نزح إلى الشام واستقر بمدرسة من مدارس الحديث، وظل يعلم ويصنف ويكتب ويعلم إلى أن توفاه الله عز وجل، وكتابه لقى رواجا عظيما جدا جدا. قال: وزدتها علما، يعني لم أقف عند كتاب ابن الصلاح بل أضفت إضافات وتوسعت في بعض المسائل حتى خرجت في حلة بهية. قال: تراه موضعا، يعني وحينما تقرأ في الألفية ترى أنني قد أضفت إضافات على كتاب علوم الحديث لابن الصلاح. فحيث جاء الفعل والضمير، لو جاء الفعل أو الضمير لواحد ومن له مستور، إذا قلت قال يبقى ابن الصلاح، الشيخ ابن الصلاح، فكل هذه الرموز تدل على صاحب الأصل اللي هو ابن الصلاح، له مستور. كقال، لو قال قال يبقى يقصد به ابن الصلاح، أو أطلقت لفظ الشيخ أو أقول قال الشيخ فالمقصود به ابن الصلاح. قال: ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما، قصدت به الشيخ ابن الصلاح. وإن يكن الاثنين نحو التزم، لو يعني أضفت بدل واحد اثنان فما قصد بهما إلا البخاري ومسلم، يبقى كلمة الشيخ مفردة يقصد بها ابن الصلاح صاحب إيه كتاب الأصول المصطلح، وإذا ذكر اثنان فيقصد بهما البخاري ومسلم. قال: وإن يكن الاثنين نحو التزم فمسلم مع البخاري هما. طب لماذا سبق مسلم على البخاري؟ للوزن، وإن كان أيضا السياق يعني الإنسان يستشعر منه التبعية بالنسبة لمسلم أو من مسلم للبخاري، فمسلم مع البخاري هما. ثم بعد ذلك يعني بدأ يستغيث ويستعين بالله عز وجل على تيسير هذه الأمور جميعا، فقال: والله أرجو في أموري كلها معتصما، يعني ما أرجو بهذا إلا وجه الله عز وجل، وذلك أنصح طالب العلم والله الذي لا إله غيره لو أراد بهذا العلم غير الله عز وجل ما أفلح، خلص قلبك وخلص بدنك لربك وكن خادما لهذا العلم يخدمك في الدنيا والآخرة، ولكن إن يعني جنح بك قلبك يمنة أو يسرة هلكت، هذا العلم عزيز جدا، كم من فحول، كم من أقوام تنطن له. ابن أبي ذئب هذا يعني ربما كان عنده شيء من العلو، شيء من، حتى أنه كان يفتخر جدا بنفسه ويعتز بنفسه، فقيل بأن مالك صنف موطأ. قال أين مالك من ابن أبي ذئب؟ عن نفسه. فبلغ هذا مالك فقال ما كان لله دام واتصل، وما بقي من موطأ ابن أبي ذئب ورق ما نعرف عنها شيء. فلذلك الإنسان إن اعتز بنفسه أو حس يوما أنه شيء أو أنه كتب أو أنه صنف أو أنه له مكانة، يعني لن يكون له أثر، لأن هذا دين. إن كان لله خلص صاحبه، وإن كان لغير الله هلك. فهنا يقول: والله أرجو في أموري كلها معتصما في صعبها وسهلها. هو كلمة صعب تعادل كلمة إيه؟ حزن. ولكن أراد أن يبين المعنى حتى لا يدخل في استطراد وغيره. فأعتصم بالله عز وجل في أموري في الصعب منها وفي السهل، يعني في كل أمر حتى لو كان هين، فلجئي واعتصامي بالله عز وجل في صعبها وسهلها. وبهذا تنتهي هذه الأبيات. وإن شاء الله طبعا يعني برضو أكرر الدعاء لمن يسر لنا هذا الشيء اللي مش عارف اسمه إيه بالضبط، يعني حتى ييسر لنا طبعا كيفية إظهار الطرق ومعرفة إن إحنا نعيش مع علم الحديث الحياة الحقيقية، لأن علم الحديث جاف. وكنت أتمنى إن إحنا طبعا يعني يكون في تبسيط وتيسير، لأن طبعا الدراسة البحتة في علم المصطلح مملة، ومن أخذها بيأخذها على سبيل التبجح، إذ الغاية من علم المصطلح هو أن ندخل في علم الحديث تفصيلا شكلا وموضوعا. فندعو الله لمن قام بهذا الشيء وأتى به وساهم فيه ودل عليه أن يرزقه خير الدنيا والآخرة، وأن يجعله ممن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يقول: ما هو السر في وجود المخطوطات الإسلامية في دول الغرب؟ لأن طبعا البلاد الإسلامية احتلت، فكان الهدف هو الحفاظ على تراث المسلمين. أرادوا شرا فأراد الله به خيرا، لأن لو كان عندنا ما حفظنا عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.